هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأكارم، في حلقة اليوم سنتناول معكم موضوعا يكون أحيانا سببا في زعزعة العلاقة أو فقدان الثقة المتبادلة بين الأصدقاء. موضوعنا لهذا اليوم أعزائي المستمعين هو عن الحساسية المفرطة، وهذه الحساسية غالبا ما تتولد عند الإنسان الذي يحل غريبا أو يقدم على مجتمع جديد أو يعيش بين مجموعة من الأشخاص تختلف جنسيتهم وألوانهم وهكذا. ولكي نلقي الضوء أكثر على هذا الموضوع، تعالوا معنا نتابع قصة الطالب عبد الله، ومن ثم نعود وإياكم للقاء ضيفي البرنامج لمناقشة القصة من الجانب الديني مع سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، ومن الجانب الاجتماعي الدكتورة غادة زيدان الباحثة الاجتماعية من لبنان. فكونوا معنا.
أهلا وسهلا بكم أحبتي المستمعين. قصتنا لهذه الحلقة ستكون عن صديقنا عبد الله. عبد الله طالب في كلية الحقوق، كان نصيبه أن يقبل في كلية تقع في محافظة أخرى بعيدة عن منطقة سكنه، لذلك وأسوة بالآخرين وجب عليه أن يسكن في أحد الأقسام الداخلية للطلبة، وهذا يعني أن هناك طلبة آخرين قد قدموا مثله من محافظات بعيدة أيضا، والبعض الآخر قد قدم من دول أخرى. كانت مشاعر عبد الله منذ وطأت قدمه القسم الداخلي قلقة بعض الشيء وأحاسيسه مرتبكة، فهو منذ صغره كان خجولا ولم يتعود على مخالطة الأصدقاء إلا القليل منهم، فكيف سيكون حاله وقد قدر الله سبحانه وتعالى له أن يسكن في مجمع طلابي يضم مئات الطلبة الذين وفدوا من أنحاء مختلفة من العالم؟ لذلك فقد تسمر عبد الله قليلا أمام الغرفة التي كان قد خصصها له مشرف القسم، ولم يجرأ على طرق الباب بادئ الأمر، إنما كان يستمع إلى ضحكات بعض من كان في الغرفة وأحاديث البعض الآخر، لكنه أجبر أخيرا أن يطرق الباب. فتح أحدهم الباب فتبادل التحية، ولما دخل وجد ثلاثة آخرين كان يبدو واضحا أنهم من جنسيات مختلفة. بادرهم بالسلام فردوا عليه، ولما أراد وضع حقيبة السفر على الأرض سرع أحدهم لوضعها في المكان المخصص لها كتعبير بسيط على حسن الاستقبال والترحيب، لكن عبد الله امتنع عن ذلك وفضل أن يضعها هو بنفسه. مرت الأيام وعبد الله يخرج يوميا صباحا إلى الكلية، لا يكلم أحدا ولا يحاول أن يختلط بأحد ولا يمارس لعبة رياضية ما مع أحد، بل يعود بعد انتهاء الدوام إلى القسم الداخلي يغتسل ثم يصلي ثم يأكل شيئا ثم يكمل بعض واجباته الدراسية، وبعدها يذهب إلى النوم وهكذا. والسبب أن زملائه اكتشفوا مدى حساسيته وفرطها، فكانوا كلما حاولوا أن يقتربوا منه ابتعد عنهم. في يوم ما وبعد عودته إلى القسم الداخلي وجد عبد الله باب الغرفة موصدا، طرق الباب عدة مرات فلم يجبه أحد، ظل يتساءل مع نفسه: هل يعقل أنهم لم يعودوا بعد؟ يا إلهي، أين ذهبوا؟ ماذا سأفعل أنا في هذه الحالة؟ هل سأبقى واقفا أنتظر عودة أحدهم؟ الذنب ذنبي، نعم الذنب ذنبي، لو كنت أمتلك مفتاحا لما كنت قد وقعت في هذه الورطة. مرت الدقائق وعبد الله متحير ماذا يفعل، وشيئا فشيئا بدأ ينفد صبره وبدأ يشعر بالانزعاج والحساسية المفرطة جراء هذا الأمر، فظن أن في ذلك فعلا متعمدا من قبل زملائه، وراح يفكر بعدة طرق لفتح الباب. حين كرر عبد الله دفع الباب بقوة بكفه لفتحها، فجأة سمع صوت أحد زملائه يقول: تمهل يا عبد الله، انتظر لحظة سوف أفتح لك الباب. تعجب عبد الله كثيرا مما سمعه وأخذته الدهشة، لماذا إذن كان الباب موصدا من قبل زميله؟ ولماذا تأخر عن فتحها؟ ولماذا عندما قرر كسرها ناداه زميله بأن يتمهل؟ وفعلا فتح زميله الباب، وكانت المفاجأة، لقد قرر زملاء عبد الله أن يحتفوا به بطريقة كانوا قد وجدوها مناسبة لتقريب زميلهم إليهم، خاصة وقد عرف عنه في الكلية باجتهاده وتفوقه في الدراسة كثيرا. لكن المفاجأة التي ظنها الزملاء أنها ستحل المشكلة قد انقلبت كما ينقلب السحر على الساحر. نعم، فقد توترت أعصاب عبد الله ورفض هذا الأسلوب بالتعامل معه، ظنا منه أن زملائه يسخرون منه، فصرخ بوجههم قائلا: هل أنا معقد بنظركم؟ هل شكوت لكم أم طلبت منكم أن تخففوا عني؟ أنتم مخطئون جدا بحقي. وهنا حاول الزملاء شرح ما أرادوا القيام به لعبد الله، لأنه تعبير بسيط عن حسن نواياهم، لكن المحاولة باءت بالفشل.
أيها الأفاضل، استمعتم إلى قصة صديقنا عبد الله، بعد أن تعرفنا على مدى حساسيته تجاه زملائه رغم ما حاولوه جاهدين للتقرب إليه وكسر الحواجز التي بناها عبد الله عبثا. أدعوكم لمتابعة برنامج من الواقع. نتوجه الآن إلى سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة لسؤاله عما يجده الإسلام مناسبا لصديقنا عبد الله في نصيحته وإرشاده إلى السلوك الصحيح تجاه الآخرين، وما هي الطريقة المثلى للتخلص من حساسيته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. ما يريده منا أهل البيت وما تريده منا ثقافة أهل البيت أن نكون مترسلين بالأمور والتعاملات مع بعضنا البعض. غالبا ما أشار إليه الأخ أو هذا يثار موضوع الحساسية والتحسس، وأحيانا التحسس والعياذ بالله يجرنا إلى سوء الظن، كما الله عز وجل يقول إن بعض الظن إثم. في الواقع تعليمات أهل البيت هكذا تقول، بأن من يبتلى بالحساسية أو بالمرض الشك أو بعقدة من هذا القبيل عليه دائما أن يضع إلى جنبه صفحة أخرى يرجع إليها. هذه الصفحة تقول بأن الأمور كلها تعلق بالله سبحانه وتعالى وتناط بالله عز وجل، والإنسان الذي يتوكل على الله دائما يكون واثقا من نفسه ويكون بعيد عن حالات التشكيك وحالات التفسيرات السلبية، لأنه الوساوس ما معناها؟ هي الوساوس تلقي في روع الإنسان تفسيرا معاكسا للواقع، فيأخذ الأمور مثلا فلان ابتسم يعني هو استبشارا بلقائي، ولكن الشيطان يدفعني إلى أن أفسر هذا بأنه استهزاء، أو فلان مثلا أصبح سخيا ولكن الشيطان يدفعني إلى أن أفسر هذا بأنه هذا مبذر أو بأنه هذا غير منتظم في سلوكياته. على أي حال، المراد من الإنسان أن يترسل في الأمور وأن يتعامل بكل بساطة ويتكل على الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
وبعد أن استمعنا إلى ما قاله السيد حسن الكشميري، نتوجه الآن إلى الأستاذة الدكتورة غادة زيدان الباحثة الاجتماعية من لبنان لسؤالها عن أسباب الحساسية المفرطة، ولماذا فشل زملاء عبدالله في كسر حاجز الحساسية عند زميلهم عبدالله، وما هي الحلول بنظرها؟ فلنستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، كل طفل، الأطفال بيمرقوا بمراحل معينة بالنمو، فنحن شو بدنا يعني ماذا نريد من الطفل؟ لازم يجب تهيئته منذ الصغر، ففي العمر المبكر في الطفولة المبكرة من هون تبدأ تكوين شخصية الأطفال. فبتكوين شخصية الأطفال أكيد نحن ما بدنا يعني لا نريد أن يكون في عنا تطرف، لا تطرف بالحساسية ولا تطرف بعدم الحساسية. عشان هيك دايما نحرص كأهل كآباء وأمهات، ومن ثم كمدرسة كمعلمات وهي، ومن ثم إلى المجتمع، نحرص أنه نطلع ولد طفل أو إنسان يكون بالمجتمع شخصية متوازنة. فالشخصية المتوازنة معناتها ما بده يكون في عنا إفراط بأي نوع من خصائص عند الولد. فإذا بنجي على الحساسية المفرطة، بالحساسية المفرطة كمان أسبابها، من أهم أسبابها هي عدم تهيئة الطفل منذ الصغر مثل عم نقول، أو الولد عدم تهيئته لمخالطة أو مجامع يعني الاختلاط مع عدة نماذج من الناس، مع عدة الانفتاح على أكثر من بيئة ومجتمع. يعني نحن ما فينا نعلم طفلنا أنه نحن الصح كل الناس الغلط، ما فينا نعلمه أنه لازم يكون بطريقة أنه هو لحاله أو لإله. ما في شيء واحد بيقدر يعيش إنسان فقط يعني بس أنه تكون أمه مع أمه وبيه مع أخته وخيه، لا. نحن ابتداء أنه من العمر الطفولة نجي نعمل، منعرض الولد لعدة مواقف، منختلط مع الناس، خاصة أنه الأهل ما نختلط، كمان ناخد أولادنا معنا أو نجيب أولاد آخرين لعنا على البيت. هي ابتداء بالمنزل. نجي نطلع شوي بيكبر المربع أكتر، نجي على المدرسة، كمان تشجيع الولد مشاركة كل شيء مع غيره. يعني ما بدنا نجي نحن أنه أقل شغلة يكون عندنا حسية مفرطة لدرجة أنه ما فينا نتحمل ولد يمكن يأخذ غرض لنا ونقعد نزعل، ما فينا نتحمل أنه هيدا الطفل. يعني عشان هيك الاختلاط الصحيح منذ الطفولة ونعرض أولادنا لمواجهة أكثر من موقف من البيت والمدرسة وغيره، فكل هيدا أسباب كتير أساسية يلي لازم ننتبه لها. فعشان هيك يعني عشان هيك نشتغل مع الولد بالعمر الصغر. هلا إذا ما نجي شو أهم حلولة لهيك مشاكل الحسية المفردة، أهم حلولة إن إحنا بالدرجة الأولى نساعد أولادنا ونعطيهم عدة بقولوا كيس ستادي يعني عدة حالات نعرضه إنه لا ماما معلش يعني إذا هيك صار ما يعني ما بدها هالقد تتأثر، إذا يمكن ولد يمكن طلب منك شغلة أكل منك شيء أو شاركك بجزء من ألعابك أو شاركك بجزء من أكلاتك أو شاركك بجزء من، لا ما يكون الواحد مفرط بحساسيته. فنحن فينا نتحاشى إنه يوصل الولد لهون، نعرضه لعدة مواقف تاني لحتى يحس إنه شيء طبيعي إنه نعطي شيء جزء من اللي عنا وإنه نبتعد عن أنانيتنا. يعني هي القضية إنه الواحد ما هي شو الواحد ليه بصير حساس زيادة على الزوم، بصير حساس زيادة لأنه بكون هيدا كل شيء لإله، كل شيء عايش بأنانية، بيرجع بصير حدا بده يشاركه هاي الملكية اللي له، حتى ابتداء من الأم، يعني ابتداء من علاقته مع أمه الطفل. مثل ما بنعرف يمكن الأم إذا بتخفف جزء من مش إنه حنيتها، إذا بتشارك العاطفة اللي مقدمتها لأخ تاني ولا أخت تاني بالبيت ذاته فممكن يبكي أكتر ويتهيب. بس نعود نحن لا إنه انت لك حق وغيرك له حق، ففي مشاركة بهالحياة، في ما في أنانية لازم يكون بهالحياة، ما في وحدني يعني واحد لحاله شيء لقاله بس، لا هيدي بتساعدنا كتير نساعد أولادنا إن شاء الله.
إذن أحبتي، تبين أن حالة الحساسية المفرطة التي تصيب أولادنا وتلازمهم في حياتهم هي حالة تبدأ منذ الصغر وترجع إلى طبيعة ثقافة الأسرة أو البيئة التي يعيش فيها الأولاد. لذلك على الآباء والأمهات التمسك أولا وقبل كل شيء بمنهج آل البيت عليهم السلام، الذين لم يبخلوا في إرشادنا ونصحنا وتوجيهنا، سواء فيما يتعلق بتربية الأولاد أو العناية بهم ورعايتهم وغير ذلك من أمور الحياة التي تخصنا. فالاختلاط بالآخرين وحبهم وحث الأولاد على ذلك حتما سيكون له منافع وفوائد اجتماعية لا تنعكس على الأولاد فحسب، وإنما سيكون لها مردودات جمة تنعكس على المجتمع ككل. وهذا ما دعا له ديننا وألزمنا بأن ننظر إلى الناس نظرة تآلف ورحمة وحب، وأن لا نخاف أو نتردد في تقديم المساعدة أو ربما قبولها من الآخرين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. في ختام حلقة اليوم نشكر حسن الإصغاء والمتابعة لبرنامج من الواقع الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كما نشكر لضيفينا الأعزاء حسن مشاركتهما. نلتقيكم بإذن الله في حلقات أخرى قادمة.